أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة ببرنامج أسئلة عن الإيمان. أهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
نحب نشكر كل الأصدقاء المشاهدين اللي كتبوا لنا كتائب عديدة، واليوم حأقرأ لكم مكتوب إجا من الجزائر بعد التحيات. بقول: فأن من المدمنين على مشاهدة برامجكم كل يوم تلك البرامج التي تقدم تعريفا وافيا عن الديانة المسيحية، فكل برامجكم أتابعها عبر الهوائية الفضائية الحياة المحترمة، ويعجبني فيها برنامج القمص زكريا، ويبدو أنه مصري، فهذا الشيخ يعجبني كثيرا نظرا لرحابة صدره، فهو يناقش قضايا الديانة الإسلامية، فبرنامجه يعني شيق وجميل، ويقدم للمشاهدين تعريفا مفصلا عن الديانة المسيحية. وللعلم أنا مسلم من الجزائر، أحببت فقط الاطلاع على الديانة المسيحية ومعرفتها، فأنا أجهلها تماما، فلذا أطلب من القائمين على الشاشة، شاشة الحياة، أن تبعثوا لي الإنجيل المقدس وبعض كتبكم. يعني بعتقد أكيد هيك طلبات نحن مستعدين، والأخوة بيكونوا بعثوا له الكتاب المقدس، نطلب من الرب يباركه ويعطيه فرصة والنعمة حتى يختبر سلامه.
وأنا كمان بشكره من أجل محبته. شكرا لك يا عزيزي الفاضل، وربنا يساعدك ويقويك، وإحنا حنصلي لك وربنا يبارك حياتك. شكرا.
شكرا. تكلمت عدة مرات في الجلسات السابقة عن الأحاديث، وكان يعني شفت إنه كثير من الأحاديث كان في يعني مشكوك فيها. شو رد فعل أو رأي وموقف أو موقف الأزهر يعني من فضلك؟
ما هو ده بقى الحقيقة أهم حاجة عايزين نوصل لها. فأنا قريت في الأهرام الإلكتروني بتاريخ 30/11/2002 مقال تحت عنوان سرطان الإسرائيليات في تفسير القرآن وكتب الأحاديث، تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق. سرد فيه عرضا تفصيليا لمحاولة الأزهر تنقية التراث الإسلامي. أنا هحاول ألخص المقال بتاعه. يعني واحد بيقول: في منتصف الستينات كلف الشيخ عبد الحليم محمود الدكتور محمد أبو شهبة أستاذ علوم القرآن والحديث في جامعة الأزهر بتأليف كتاب حول الإسرائيليات في كتب التفاسير القرآنية والأحاديث النبوية. فدي محاولة طيبة. وفي الأول من مارس سنة 1971 انتهى العالم المرحوم أبو شهبة من أول كتاب إسلامي يتعرض للروايات الإسرائيلية المدسوسة على الإسلام منذ نحو 14 قرنا من الزمان. فكان كمن ألقى حجرا في المياه الراكدة. كان الكتاب هو بمثابة خطوة أولى لتنقية التفاسير القديمة وكتب الحديث. وأنا بعتقد أن كل شيء في أوله بيبقى صعب قوي. يعني الطوبة لما بتترمي في بركة تعمل دوامات صعبة في البداية. فبيقول: ولكن الشيخ عبد الرحمن بيصار تراجع عن استكمال ما بدأه الإمام عبد الحليم محمود، يخسر. وحاول علماء آخرون مع الشيخ جاد الحق، لكنه رأى أن الأمر مكلفا للغاية.
يعني توقفت كل محاولات التنقية لهالدرجة؟
لا طبعا لم تتوقف بالتأكيد. كمل هو بقى في المقال بتاعه، قال ايه: رصدت باحثة في جامعة القاهرة 2500 رواية إسرائيلية في تفسير الإمام الطبري، ونشرت وزارة الأوقاف تلك الدراسة في كتاب جديد. بس الحقيقة أنا ما شفتوش لحد دلوقتي. وفكرة تنقية التفاسير القديمة من الإسرائيليات، بيكمل ويقول يعني، طرحت في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قبل عامين، كما يقول الدكتور محمد المختار المهدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر. ويواصل التقرير الكلام ويقول: قرر العلماء البدء بتنقية تفسير الإمام النسفي كبداية، ووزعت الصور القرآنية والأجزاء منه على الأعضاء، وفجأة نسي هذا الموضوع أو تنوسي. ده الراجل بيكمل الأستاذ محمد عبد الخالق في التقرير: ولا ندري ما السبب في هذا التناسي. ثم يعلق قائلا: كان الأولى بالأزهر أن يكون هو المختص بتنقية التراث الإسلامي، خاصة كتب التفسير من الإسرائيليات التي أفسدت عقول الأمة الإسلامية.
عجيب يعني أنه يقول أيضا أنه أفسدت عقول الأمة الإسلامية.
حاجة عجيبة.
شو بقول التقرير كمان؟
جاء في التقرير برضو عن هذا الطرح وأهميته، تقول الدكتورة أمال ربيع، ده هو بيكلم: كل علماء المسلمين متفقون على وجود تلك الإسرائيليات وخطورتها على العقل والفكر الإسلامي، خاصة أنها أصبحت أداة لضرب الإسلام في مقتل والتشكيك في رسالة الإسلام من أعدائه في هذا الوقت بالتحديد، وباتت هناك تحديات كثيرة تفرض على علماء الأمة الإسلامية ضرورة التكاتف لتخليص ما شاب الفكر والعقل الإسلامي من شوائب على امتداد 14 قرنا من الزمان. ويتساءل كاتب المقال سؤال فعلا في منتهى القوة، يقول: ونحن نتساءل لماذا ترك علماؤنا الإسرائيليات في تراثنا لأربعة عشر قرنا من الزمان؟ ليه ترك؟ ويواصل كاتب التقرير قائلا: إن المفكر الإسلامي جمال البنا هاجم كثيرا المفسرين القدامى ورواة الأحاديث وحملهم مسؤولية إفساد العقل الإسلامي، ويطلب بإلقاء التفاسير القديمة في البحر لا غربلتها من الإسرائيليات. ويقول في تنقية تلك التفاسير مضيعة للوقت والجهد، إذن فلنلقها في البحر أفضل.
ظل الأزهر صامت أمام المطالب يعني؟
الحقيقة نشر الأزهر بيان في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 3/1 سنة 2003، وموجود على الإنترنت www.الشرقالأوسط.com بقلم الأستاذ أحمد عبد الله قائلا: قرر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر وضع خطة لتنقية كتب تفاسير القرآن الكريم من الإسرائيليات وما تتضمنه من خرافات وأباطيل وأخبار لا أصل لها. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر أنه سيتم اختيار بعض الكتب المتداولة بين أيدي المسلمين وتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعتها وحذف الإسرائيليات منها ثم إعادة طبعها ونشرها وتعميمها بين المسلمين. وقال الدكتور مرزوق إن الكثير من كتب التفاسير المشهورة تحتوي على كثير من الإسرائيليات والخرافات، ومع ذلك يتم تدريسها في مختلف الجامعات الإسلامية.
وهذا كله يعني بيضلوا يؤمنوا أنه الأحاديث يعني ركن مهم أو تاني ركن في من مصدر الإسلام، يعني رغم أنه في شكوك هني شايفوه شخصيا يعني.
الحقيقة أنا مش عايز أجاوب وأقول حاجة، لكن في دكتور أستاذ في جامعة الأزهر سابقا لأنه من الاستنارة بتاعته فرضوه، قال إيه الدكتور أحمد صبحي منصور، كتب كتاب اسمه القرآن وكفى مصدرا للتشريع، ومنشور على الإنترنت في الحوار المتمدن، حيث وضع عدة براهين على أن الأحاديث النبوية كلها لا أساس لها من الصح، مش شوية منها، وليست كلام محمد على الإطلاق. إذن فهو ينفي أن تكون الأحاديث مصدرا من مصادر الإسلام كلية. وأذكر لك بعض من برضو للمشاهدين بعض من اللي قاله. روى، هو بيقول بقى، روى أحمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قول الرسول: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. وبيقول حاجة تانية، أخرج الدرامي وهو شيخ البخاري عن أبي سعيد الخدري أنهم استأذنوا النبي في أن يكتبوا عنه شيئا فلم يأذن لهم. وروى مسلم وأحمد أن زيد ابن ثابت، وهو أحد مشاهير كتاب الوحي، دخل على معاوية فسأله عن حديث وأمر إنسانا أن يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه معاوية. والبخاري بيكمل برضه، والبخاري يعترف في أحاديث بأن النبي ما ترك غير القرآن كتابا مدونا. يروي ابن رفيع: دخلت أنا وشداد ابن معقل على ابن عباس، فقال له شداد ابن معقل: أترك النبي من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي القرآن في المصحف. قال: ودخلنا على محمد ابن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. الكلام ده موجود في البخاري حديث 234 طبع دار الشعب.
ربما قالوا انه عدم تدوين الاحاديث كان حتى ما يختلط مع القرآن، يعني ربما
الكلام ده رد عليه الدكتور احمد منصور، اتكلم وقال ايه: بعضهم حاول التوفيق بقوله بان المراد هو حتى لا تلتمس الاحاديث بالقرآن. نفس الكلام، وهذه بيجاوب ويقول: هذه حجة لا تستقيم مع اعترافهم بإعجاز القرآن الذي يعلو على كلام البشر. وعاد الدكتور أحمد منصور يؤكد أن النبي نهى عن كتابة شيء غير القرآن، وأن الخلفاء الراشدين بعده صاروا على طريقه فنهوا عن كتابة الأحاديث وعن روايتها، وإدى لذلك أمثلة. أبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة النبي وقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها. شوف الاختلاف من بداية العصر الراشدين، تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلال وحرموا حرامه. وهذا ما يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ. وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ أن عمر بن الخطاب حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال: أكثرتم الحديث عن رسول الله، وكان قد حبسهم في المدينة ثم أطلقهم عثمان. وروى ابن عساكر أن عمر قال لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس، أرض بلاده يعني، يطرده يعني. وقال لكعب الأحبار، وهو من الرواة أيضا: لتتركن الحديث عن الأول، أي أبي هريرة، أو لألحقنك بأرض القردة. وكذلك فعل معهما عثمان ابن عفان. ده كلام الدكتور أحمد منصور.
يعني هو أبو هريرة اللي اتهموه أنه كذاب وأفرط في ذكر الحديث.
هو ده. شوف كلام الدكتور أحمد منصور عن أبي هريرة بيقول إيه. بيقول: أكثر أبو هريرة من الحديث بعد وفاة عمر، إذ أصبح لا يخشى أحدا، وكان أبو هريرة يقول: إني أحدثكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة وفي رواية لشج رأسي. ثم يقول أيضا أبو هريرة: أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ أما والله إذن لأيقنت أن المخفقة العصا ستباشر ظهري، فإن عمر كان يقول: اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله. وقال رشيد رضا، ده برضو في الكتاب بتاع أحمد منصور، وقال رشيد رضا في المنار يعلق على ذلك: لو طال عمر، لو طال عمر عمر ابن الخطاب حتى مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة. يعني أبو هريرة كان بيضرب عشان بيقول كلام فارغ يعني.
طيب شو الهدف اللي حبكن يريد أن يتوصل إليه الدكتور أحمد منصور؟
نفس الدكتور أحمد منصور وضح الكلام ده، قال لك: نكتفي بهذا لإثبات أن النبي أتانا بالقرآن ونهانا عن غيره، وأن كبار الصحابة صاروا على نهجه في التمسك بالقرآن وحده، وأن تدوين تلك الأحاديث المنسوبة للنبي كان ولا يزال معصية للنبي ومخالفة لأمره حسب ما يرون هم في يرون في كتبهم. وكمل بقى برضو أحمد منصور بيقول: وأن ذلك التدوين المخالف لشرع الله تعالى ووصية نبيه الكريم لم يبدأ إلا في القرن الثالث الهجري بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان. وهنا بيقول نتساءل، أحمد منصور بيقول هنا نتساءل: إذا كانت تلك الأحاديث جزءا من الإسلام كما يدعون وقد نهى النبي عن كتابتها، أليس ذلك اتهام للنبي بالتقصير في تبليغ رسالته؟ وهل يعقل أن تكون الرسالة الإسلامية ناقصة وتظل هكذا إلى أن يأتي الناس في عصر الفتن ليكملوا هذا النقص المزعوم؟ والحقيقة بيختم بقى أحمد منصور كلامه بيقول: إن الله تعالى ينزل مصدرا واحدا لدينه، ولكن لا يلبث الناس أن يقيموا إلى جانبه مصادر أخرى مع التزييف في كلام الله. وأصحاب المصدر الثاني بقى ينسبون الأحاديث للنبي مع اعترافهم بأن النبي نهى عن كتابة هذه الأحاديث، ومع اعترافهم أيضا بأن العصر الذهبي للإسلام لم يشهد كتابة تلك الأحاديث التي لم تدون إلا في عصور الاضطراب العقيدي والتفرق الديني والتحزب السياسي. وبعدين يقول: فإننا ندعو القارئ المسلم لأن يخلو بنفسه ليتفكر فيما أوردنا. هذا ما وصل إليه الأستاذ المستنير أحمد منصور وهو من علماء الأزهر، ده رأيه.
طيب فإذا أنت بتشجعون أنه يعملوا مثله تقريبا، بتعطيهم يعني بهالفرصة أنه شجعون، وإذا في مش أكيد أنه هالأحاديث نبيهم يحطوهم على جنب يعني.
هو طبعا البعض يقول لك الحمد لله أهو، يبقى الأحاديث اللي أنتم بتعتمدوا عليها وبتقولوا رضعت الكبير ومشروعات الكبير دي إسرائيليات، والحديث ما هوش مصدر الإسلام، والحمد لله أهو أنت اللي شهدت بالكلام ده، الأحاديث ما هيش مصدر الإسلام. الحقيقة الأمور مش بالبساطة دي، ما تتخدش بالبساطة دي. الأحاديث ورطة كبيرة، ورطة كبيرة من الجانبين.
يعني سامحني انه بس عن المشكلة هي عند الأزهر، بس عند يعني الشيعة ما عندهمش نفس المشاكل، ولا شيء مبطن مش معروف يعني ابدا؟
ما الشيعة عندهم احاديث برضو
كمان نفس المشاكل،
نفس المشاكل هي لان الاحاديث بتاعة الشيعة اتدونت في القرن الرابع والخامس
بعدين،
يعني بعد الثالث، بعد احاديث سنة. اصحاب في رأيين، رأي بان نلغي الاحاديث، والرأي الثاني لا، الاحاديث مصدر الاسلام. دي المشكلة اللي عندهم. خلينا مع الجماعة اللي بيؤمنوا بان الاحاديث مصدر من مصادر الاسلام. حلو؟ فنبص لقيهم يواجهوا بالاحاديث المخزية والكلام اللي محدش يقدر ينطقه وبعدين يعلله ده بقى، ده مدسوس، ده مرفوع، ده مقطوع، ده ممنوع، ويبتدي يخش بقى في دوامة الأحد والإسرائيليات والمش عارف الإيهات، ودخلوا في دوامة كبيرة للتبرير. طب يجوا الناس التانيين اللي هو يقول لك لا خلاص الأحاديث دي نرميها في البحر زي ما قالوا، وإنها ما هياش ما ترجعش للنبي، وإن خلصنا منها والحمد لله خلاص، ويرتاحوا كده. أقول لهم إزاي؟ ده مصادر الإسلام القرآن والسنة اللي فيها الأحاديث. طيب ولما يبقى الموضوع بالشكل ده يبقى خلاص. شوف عزيزي، السؤال المحرج اللي طرح محمد عبد الخالق، لماذا ترك علماءنا الإسرائيليات في تراثنا لأربعة عشر قرنا من الزمان؟ وبالنسبة للأحباء اللي بيقولوا إن الأحاديث نرميها البحر، طيب إزاي يتخلوا عن نصف مصادر الإسلام؟ الإسلام بيقوم على دعامتين، القرآن والأحاديث. طب لما يرموا الأحاديث في البحر يبقى إذن استغنوا عن نص المصادر، حتة واحدة، حتة واحدة. تشكيك في الأمر كله. على هذا الأمر بيبقى يعني في تشكيك كبير قوي قوي قوي، وإنهم في ورطة كبيرة بمنتهى الصراع صراحة. وطبعا لما يبقى إن يفضل القرآن لوحده بس هو المصدر الوحيد، ده في كلام تاني بخصوص القرآن طبعا.
يعني طالما يعني حتى القرآن بيشهد إنه في مصادر تانية، إنه في الكتب السماوية، يعني ممكن كمان نشجع الأصدقاء يعني ليش ما يقروا التوراة، المزامير أو الزبور والإنجيل، طالما ممكن يكون مصدر لو اتكلوا فقط على القرآن وخاصة الآيات المكية. يعني
شوف اللي أنا عايز أقوله إن القرآن نفسه في مشكلة بالنسبة له، مشكلة كبيرة، لأن احنا أخذنا قبل كده كلام عن النسخ والمنسوخ في خمس حلقات، وجبنا من الإثباتات بحسب العلماء بتوع الناسخ والمنسوخ ان اكتر من 62% من الايات القرآنية منسوخة. وطلعنا ايضا بشهادة المفسرين ان في اخطاء نحوية وتاريخية وعلمية في القرآن، فالقرآن نفسه مشكوك فيه لان في حاجات مختلفة كثيرا، وخصوصا لما نقارن ده بالآية اللي في سورة النساء آية 82 اللي بتقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكون ان يبقى فيه اختلافات كثيرة في القرآن ده موضوع عايز تفكير تاني.
طيب شو
عايز تفكير؟
اكيد اكيد. يعني شو هي النتيجة النهائية ممكن انه الاصدقاء المشاهدين بيقدروا يستوعبوها يعني بعد هالحلقات؟ يعني نهايتين من 80 حلقة صاروا تقريبا طالعين على الهواء، وعامين البحث، واغلبيتها مثل يعني ما قلت انه حتى يعني علماء في الدين هم يعني عم بيفتشوا وعم بيحبوا انه يكون في تأييد براهين من هالنوع، وبرهنت يعني كثير من هالاشياء. يعني شو يعني هلا المغزى؟ يعني
هو النتيجة للثمانين حلقة اللي فاتوا بنتمنى ان رجال الازهر يقيموها ويشوفوا ايه النتيجة اللي ممكن يخرجوا بيها. هل لازال هناك ناس بيقتنعوا ان الاحاديث مصدر من مصادر الاسلام، ولا اصبحت دلوقتي برا العلام؟ وبعد ما ثبت لهم ان القرآن فيه اختلافات كتير، اختلافات كتير، والشطرة الأولى من الآية بتقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كتير، فلسه لازال برضه بيعتبر ده مصدر من مصادر الإسلام ومعرفة الدين. وإذا كان الاثنين مشكوك فيهم يبقى المسلم بيبني إيمانه على إيه بالضبط؟ وحياته الأبدية بترسي على إيه؟
يعني نحن بنشجع الأصدقاء المشاهدين مهما تكون ديانتهم، يعني مثل ما يقول الكتاب المقدس، يعني إن يمتحنوا كل شيء ويتمسكوا بالحسن. ويعني هلأ حل الوقت إنه تعطينا كلمة محبة، كلمة سلام من الكتاب المقدس من فضلك.
آمين. وأنا عايز أقول ختاما للحلقة الأول إن يا ريت كل أخ مشاهد يفكر في الكلام اللي إحنا قلناه ويبص للمسيح في مقابل الأمر. المسيح اللي القرآن لم يقل فيه كلمة واحدة نقيصة إلا بالرفض التجسد الإلهي، وده موضوع تاني احنا اتكلمنا فيه، ويشوف المثل العليا والإيمان السليم والاستقرار ليسعد بالمسيح. والمسيح بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعبان في ذهنك أو أي حاجة، ناخد تأمل أيضا من الكتاب المقدس في عظة المسيح على الجبل، وبيتكلم عن عدم الرياء في الصلاة وفي الصدقة وفي الصوم.
أيوة.
الإنسان دايما لما بيصلي أو يتصدق أو يصوم عايز يظهر للناس وياخد المدح من الناس. المسيح كان ضد الحاجات دي وبيقول ما ينفعش، يقول احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم. ويقول متى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. يظهروا للناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. والصوم كذلك، متى صمت فلا تكن عابس، لا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. فالرياء المظهرية في العبادة، لا، المسيح بيحط بقى إيه؟ صلي لأبيك الذي في الخفاء.
طب يا في القلوب،
يعني دي الصلاة دي علاقة بينك وبين ربنا، مش لازم تتباهى وتتظاهر، لأن ده تحقيق للذات. الإنسان اللي مات عن ذاته والمسيح بقى هو الوحيد في حياته، بقى علاقته شخصية بينه وبين ربنا، يكلمه في أي حتة ويدعو ليه وكده، فبتبقى فيه حياة خفية داخلية مش مظهرية وكبرياء ورياء. إذا صنعت صدقة ما تعرفش إيدك الشمال اللي عملته اليمين واللي اداته، مش تنادي بالأبواق قدامك أنا رجل الصلاح. وإذا صمت مش أف إحنا صايمين يا ناس، صوم بينك وبين ربنا علشان خاطر ما تاخدش مجد من الناس وتاخد مكافأتك من الله. أتمنى عزيزي في ختام هذه الجلسة تقول له يا رب اعطيني أن أتبعك وأعيش معك، ادخل إلى حياتي وكن سيدا على قلبي وحياتي. أمين.
أمين. شكرا جزيلا على الكلام، وشكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام. ما تنسوا تكتبوا لنا على العنوان اللي بده يطلع بعد شوي على الشاشة، اللي حب يحصل على الكتاب المقدس احنا مستعدين بكل محبة وبكل احترام نهديكم اياه، وان شاء الله الرب يلمس قلوبكم يعطيكم نعمة تختبروا محبته وسلامه. امين.
امين.
Thank you.